بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال العلامة السعدي عند تفسير قول الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال: ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهن حقوقهن، خصوصا الصداق الذي يكون شيئا كثيرا ودفعة واحدة يشق دفعه للزوجة، أنا ربنا جل وعلا يبين أن هذا الصداق يكون للزوجة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فهو للزوجة ليس لوليها وليس لأحد، وإنما لها، فهي التي تتصرف فيه، فلا يجوز لأحد أن يتصرف حتى ولو كان وليها وهو أبوها. وهذا يدل على أن الأب لا يتصرف في المال الخاص الذي يكون لابنه إلا بإذنه. فلهذا قال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي فريضة أن تعطى المرأة. وآتوا أي أعطوا النساء مهورهن فريضة، ونحلة معناه كما قلنا فريضة. وهذا يدل على أن المهر فرض في الزواج وليس أنه واجب فقط، وهذا قول المالكية. وأما عند الشافعية والحنابلة والحنفية أن المهر ليس بفرض، وإنما يصح الزواج إذا كان بدون مهر، والمالكية يقولون أنه شرط أو فرض، وهذا هو الصحيح، لأن الله عز وجل سماه نحلة أي فريضة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي فريضة. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لذاك الرجل: التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد، أنا لابد من المهر ولو شيئا يسيرا، بل أيضا ولو شيئا معنويا، لكن يكون فيه نفع للزوجة. ومن الخطأ أن يكون مثلا مهرا بدون نفع للزوجة، ولو كان بالقرآن، مثلا بعضهم يقول أزوجك بسورة كذا، معنى أنه يقرأها، هذا ليس صحيحا أن يكون هذا مهر. المهر لابد أن تنتفع به المرأة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بها، إنما المراد بها أن تعلمها هذه السور، تعلم هذه المرأة هذه السور، فهي تنتفع بالتعليم، أو يعلمها مثلا أي علم من علوم الكتاب والسنة فتنتفع به، فهذا يكون مهرا تنتفع به المرأة، سواء كان حسيا أو معنويا، سواء كان هذا الانتفاع حسيا أو معنويا. وهذا قول الإمام أحمد، أو في رواية عن الإمام أحمد وترجيح شيخ الإسلام. والشافعية عندهم لا بد أن يكون حسيا. والمهم أن السنة دلت على أنه ولو معنوي لكن يكون نفعه عائد للزوجة، لا بد أن يكون نفعه عائد للزوجة، وهو كما قلنا فرض. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يزوج فاطمة ابنته بدون شيء. لما قال علي: ما معي شيء، قال له: أين درعك؟ فأتى بدرعه فزوجه بدرعه. فيدل على أن المهر لا بد منه في النكاح. ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمون حقوقهن، فتجد مثلا الزوج يتزوج المرأة ويقول لها مثلا أعطيك المهر مؤخرا، أو يعطيها شيئا معجلا ثم يقول لها مثلا الباقي سأعطيك إياه في خلال سنة مثلا أو كذا، ثم يحاول معها أن تعفو عنه، يحاول معها أن تعفو عنه في مهرها، وهذا من الخطأ. ولهذا قال الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن فريض نحلة، والمراد أنه لا بد أن يعطيها هذا المهر. قال فإن طبنا لكم عن شيء، فإن كان عن طيب نفس منهن فلا بأس بذلك. أما أنه يأتي ويطلب منها أنها تتنازل عن مهرها فهذا خطأ، ولا ينبغي المرأة أن تتنازل عن مهرها، لابد أن يعطيها مهرها، فإن كان مقدما أعطاها، وإن كان مؤخرا يكون في ذمته حتى يعطيها ذلك المهر. قال خصوصا الصداق الذي يكون شيئا كثيرا ودفعة واحدة يشق دفعه للزوجة. أمرهم وحثهم على إيتاء النساء صدقاتهن أي مهورهن، قال نحلة أي عن طيب نفس وحال طمأنينة، فلا تمطلوهن أو تبخسوا منه شيئا. وفيه أن المهر يدفع إلى المرأة إذا كانت مكلفة وأنها تملكه بالعقد، أنا تملك المهر بالعقد، لكن متى تستحقه؟ تستحقه بالدخول، لأنه لو عقد عليها ثم طلقها فالله عز وجل ذكر أنها تتحصل على نصف المهر إذا كان المهر مسمى، فالله عز وجل يقول وإذا طلقتم النساء وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فنصف ما فرضتم وإذا كان لم يفرض لها فريضة فقال الله عز وجل فمتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، أن إذا كان قد سمى لها مهرا فيعطيها نصفه، يعطيها نصف المهر، هذا إذا لم يدخل عليها، وأما إذا دخل عليها فتستحق المهر كله. وإن كان لم يسمي لها مهرا فإن كان دخل عليها فيكون المهر على يكون المهر بمهر مثيلاتها، يعني على العرف السائد كم تعطى المرأة مثلا البكر أو المطلقة فتعطى مثله، فتعطى مثله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في بروع بنت واشق قال ولها مهرها، قال ولها مهر مثلها، قال ولها مهر مثلها من غير شطة ولا وكس، قال عليه الصلاة والسلام ولها مهر مثلها من غير شطة ولا وكس، معنى لا زيادة ولا نقصان، تعطى مهر مثلها لأنه إذا دخل عليها، وهكذا إذا مات، وهكذا إذا مات. وهذه بروع بنت واشق مات زوجها وقال عليه العدة ولها المهر، ولها مهر مثلها، معناها تعطى المهر إذا مات الزوج ولم يعطيها مهرا فإن المهر يخرج من تركته، وأما إن أعطاها فإن سمى لها مهرا فتعطى ذلك المهر الذي سمى لها، وإن لم يسمي لها مهرا وعقد عليها فإنها تعطى مثل معنى على العرف السائد مثل النساء. وأما إذا كان طلقها ولم يدخل بها فإنه إن كان قد سمى لها مهرا فإنه يعطيها نصفه، وإن لم يسمه فيمتعها بشيء. إذا كان ما سمى لها مهرا معناه سيتفقون على المهر فيما بعد، لكن طلقها قبل أن يدخل بها، فهنا يقدر لها شيئا يمتعها به. وإن كان مثلا كما قلنا قد سمى لها مهرا ولم يدخل عليها فنصف، يعطيها نصفه. وإذا كان لم يسمي ودخل عليها فإنها تستحق المهر كاملا مثل نسائها، على مثل على عرف النساء أو على عرف الناس في المهر. قالوا فيه أن المهر يدفع إلى المرأة إذا كانت مكلفة، يعني هذا إذا كانت مكلفة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، معنى حمل العلماء النساء المراد بهن المرأة التي قد بلغت، المرأة التي قد بلغت. أما الصغيرة فتعطى أو يعطى مهرها إلى وليها. قال وأنها تملكه بالعقد، إذا عقد عليها ملكت المهر لأنه أضافه إليها، لكن كما قلنا تستحقه متى؟ إذا دخل عليها. قال والإضافة تقتضي التمليك، فإن طبنا لكم، الإضافة معنى قوله صدقاتهن، أضاف الها هنا ضمير عائد إلى النساء، فلهذا هذه الإضافة قال تقتضي التمليك أن هذا ملكها. قال فإن طبنا لكم عن شيء منه، أي من الصداق نفسا، معنى إذا طابت نفسها أنها تعطي زوجها منها أو تتنازل عن بعضه فلا بأس بذلك. قال بأن سمحنا لكم عن رضا واختيار بإسقاط شيء منه أو تأخيره أو المعاوضة عنه، معنى المعاوضة عنه يعطى مثلا توافق أنه يعطيها بدله شيء آخر. قال فكلوه هنيئا مريئا، أي لا حرج عليكم في ذلك ولا تبعه. وفيه دليل على أن المرأة للمرأة تصرف في مالها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدة، إذا كانت امرأة رشيدة بالغة فلها أن تتبرع في مهرها، تتنازل مثلا عن بعض مهرها للزوج أو تعطيه من مهرها، معنى إذا أعطاها مهرها مثلا وبقي منه شيء، جاءت وأعطته مثلا من هذا المهر، هذا عن طيب نفسها لا يطلب منها ولا أيضا يحثها على ذلك أو يحرجها، وإنما يكون عن طيب نفس تعطيه من مهرها فذلك جائز. فإذا أعطته فهو جائز له، كما قال الله عز وجل فكلوه هنيئا مريئا. قالوا فيه دليل على أن المرأة تصرف في مالها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدة، معنى لا يجوز للولي أن يمنعها، أنا الأب مثلا أن يمنعها يقول لا تعطيه شيئا ومثلا يرغمها على ذلك على أنها لا تعطيه ولا تتنازل عن مهرها، فهذا ليس له حق في ذلك، وإنما الحق لها هنا. قال فليس لعطيتها حكم، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به، أيضا حتى الولي ليس له شيء من الصداق من المهر. الآن تجد بعض الآباء أو في بعض المناطق يجعل له شيئا من مهر المرأة، يجعل الأب يخرج مثلا مبلغ يقول هذا للولي للأب، وأحيانا الزوج يعطيه لكن تجده يجعلونه من المهر، وهذا خطأ. فإن كان هدية من عند الزوج ما في شيء، لكن الآن تجد أنه شرط، يعتبر شرطا وإن كان ليس لفظا لكنه عرفا، والمشروط عرفا كالمشروط لفظا، معنى أنه في العرف يعطي وليها مثلا 300,000 أو 500,000 أو كذا، هذا لولي المرأة لأبيها مثلا، فهذا لا يستحقه وليس له شيء من ذلك. لكن لو أعطاه الزوج من طيبة نفسه هدية ما في شيء، أما أنه إلزام فهو ليس له، ولأنه ليس هو الذي صاحب المهر، لأن الله عز وجل علق المهر بالمرأة نفسها. وكذلك أيضا لا يجوز للولي أن يأخذ من مهر المرأة ويتملكه لنفسه، معناه يفعل به شيء أو يشتري به أشياء لنفسه، وإنما هذا خاص بالمرأة، إن أعطته شيئا لا بأس، قالت له هذا جعله في البيت جعله في كذا ما في شيء. قالوا في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء دليل على أن نكاح الخبيثة غير مأمور به بل منهي عنه كالمشركة وكالفاجر. خبيثة معنى المرأة التي لا يعرف منها الخير أو أنها تمشي في طريق غير صحيحة أو أن سمعتها في سيرتها مع الرجال وكذا، فكل هذا يدل هنا كما قال المؤلف فانكحوا ما طاب لكم، هذا في الآية التي قبلها أنه دليل على أن النكاح الخبيث غير مأمور به بل منهي عنه كالمشركة وكالفاجرة، كما قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقال الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وخلاصة هذه الآية هي الحرص أو أن الله عز وجل يوجب المهر للمرأة، وأنه لا المهر لا تعلق له بولي ولا بغيره بل هو حق المرأة، وأيضا لا يجوز للزوج أن يرغم المرأة أن تعطيه من مهرها أو تتنازل عن ما سماه لها، فكل هذا مما لا يجوز، بل إن أعطته شيئا من طيبة من نفسها فلا بأس أنه يأخذه ويتصرف فيه. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.